بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، حيث أن الشيخ رحمه الله تعالى بوب هذا الباب في وجوب الدعوة إلى التوحيد. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله فهو من بديع التصنيف والترتيب، حيث أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر التوحيد ووجوبه ومعناه وفضله وتحقيقه والخوف من ضده وهو الشرك، ثم بين وجوب الدعوة إلى التوحيد، لأن الإنسان كما ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله قال: كماله بكماله في نفسه وتكميله لغير. فكماله في نفسه بتكميل قوته العلمية والعملية، العلم والعمل بهذا العلم، هنا يكمل الإنسان في نفسه، وتكميله لغيره أن يعلم الغير هذا الخير، أن يدعوه وأن يعلمه التوحيد وأن يصبر على الأذى. ومن أهل العلم من قالوا أن الشيخ رحمه الله تعالى لما بين تلكم الأبواب السابقة قال: فمن حقق التوحيد وخاف من الشرك كان ولا بد داعيا إلى هذا الخير وهو التوحيد ليعمل به، ومحذرا من هذا الشر وهو الشرك ليجتنب. فالإنسان يكمل ويكمل نفسه ويكمل غيره. ومناسبة هذا الباب لما بعده، فسترى أن الشيخ رحمه الله تعالى ألف وصنف هذا الكتاب بيانا للتوحيد، فما بعد هذا الباب هو دعوة للتوحيد دعوة تفصيلية، وهذه الدعوة ببيان التوحيد وفضله والتحذير من الشرك وعقوبة من فعله. فأنت ترى في هذه الأبواب التي أخذناها ترى تناسبا قويا وترتيبا بديعا من هذا الإمام رحمة الله عليه. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وقوله باب الدعاء أي باب وجوب الدعاء، وهذا هو حكم الباب. فالدعوة إلى الله جل وعلا من فروض الكفايات، بمعنى إذا قام بها البعض وتم البيان سقط الأمر عن الآخرين. ودليل ذلك أدلة منها قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا قام من قام بالدعوة إلى التوحيد وسد المسد، بمعنى أن من قام بهذا الواجب العظيم ألا وهو الدعوة إلى التوحيد وجعل الله سبحانه وتعالى الخير العظيم، هنا يكون الحكم في غيره الاستحباب. أما إذا كان الشر كثيرا فقام البعض ولم يف قيامهم بطمس الباطل وضحده، فيجب بعد ذلك على من علم أن يدعو إلى الله جل في علا، سيما في زمننا هذا. فترون رعاكم الله الدعوة إلى نقض عرى الإسلام عروة عروة في الليل والنهار والسر والجهار في هذه المواقع وفي غيره. فلهذا كان واجبا على كل من علمه الله جل وعلا العلم النافع أن يدعو إلى الله بعلم ورفق وحلم. قوله الدعاء، قال القرطبي رحمه الله: فإن الدعوة دعاء. وتقدم معنا في دروس سابقة أن الدعوة دعاء. وذكر العلماء رحمهم الله في كتب اللغة أن هذه المادة دعوة أصل يدل على إمالة الغير إليك بصوت أو نحو، فتقول يا فلان، فأنت تريد من فلان أن يقبل عليك وأن يسمع كلامك الذي تخاطبه به. باب الدعاء أي باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهكذا وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز لأنها أختها، وقال ابن القيم وغيره هما متلازمتان، الشهادتان متلازمتان، فالإنسان يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، وهذه العبادة لا تكون صحيحة إلا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشهادة لغة حضور وعلم وإعلام، وتقدم معنا في درس سابق بيان معنى الشهادة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فهي أعظم شهادة. وفي حديث عبد الله بن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أن تدعوهم إلى نطقها، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك وأمرنا بذلك رسوله كما تقدم، وإلى العمل بها واعتقاد معناها اعتقادا جازما. الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي الدعوة إلى التوحيد. ففي بعض روايات حديث عبد الله بن عباس المتقدم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. إذن الدعوة إلى التوحيد، وتقدم معنا أن التوحيد هو أعظم الواجبات وهو أول المأمورات التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، فكان حريا بكل داع إلى الله أن يكون أس وأساس دعوته الدعوة إلى التوحيد، أن يدعو الناس إلى وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإلى وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الشهادة تضمنت وجوب إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أن تدعو إلى تحقيق ركني هذه الكلمة العظيمة: النفي لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وأن تدعو إلى تحقيق الإثبات إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذه الدعوة لابد من تحقيق شرطين اثنين ذكرهما الله جل وعلا في كتابه: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. الإخلاص أن يكون الداعي إلى الله مخلصاً بذلك وجه الله، لأن الدعوة إلى الله سبحانه، إلى توحيده، إلى الإيمان به، إلى متابعة رسوله عليه الصلاة والسلام من أجل وأعظم القربات التي يحبها الله جل في علاه، لذا أمرنا الله بها: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هي عبادة عظيمة. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحسن، فهي أعلى المراتب. إذن الداعي إلى الله لابد أن يخلص هذا العمل لله، لا يدعو إلى نفسه أن يتعلق الناس به فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، وإنما يدعو الناس لله ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة، لا حب ثناء ولا حب رئاسة، فإن آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الترأس. نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الثاني المتابعة. إذا تقرر أنها عبادة، العبادة لا تكون مقبولة إلا في تحقيق هذين الشرطين، فالأول الإخلاص والثاني المتابعة، أن تدعو إلى الله كما دعا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى في الساحة من يدعو بوسائل محدثة، التمثيليات والمسرحيات والأناشيد وغير ذلك، وهو يقول إنه يدعو إلى الله جل في علا. فالإنسان يكون في دعوته متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا بيّن هذين الشرطين في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذا الإخلاص، أدعو إلى الله لا إلى حزبية ولا إلى قبلية ولا إلى جاهلية، إنما أدعو إلى الله أريد بذلك وجه الله. ثم قال الله: أنا ومن اتبعني. وهذه هي المتابعة، أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فبقدر إخلاصك في عملك ودعوتك يجعل الله سبحانه وتعالى القبول لدعوتك، ويقبل الله بقلوب الناس عليه. وبقدر تمسكك بالسنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرفعك الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه شروط الدعوة. فما هي شروط الداعي؟ ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره شروطا ثلاثة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شروط الداعية، فقال: عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. أي أن الدعوة إلى الله لا تكون إلا بعلم، على بصيرة كما قال الله، على علم، فلا بد من العلم الشرعي. أما من يدعو بزعمه إلى الله بالجهل فهذا يضل ويفسد فسادا عظيما، ويقول على الله بلا علم. والله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وانظر كيف أن جعل الله جل وعلا القول عليه بلا علم بعد الإشراك، لأن الشرك من القول على الله بلا علم، لتعلم خطورة القول على الله جل وعلا بلا علم. إذن لابد من علم على بصيرة، فتكون عالما بما تأمر به، أن الله جل وعلا أمر به أمر وجوب أو أمر استحباب، وهكذا عالما بالمنهي الذي تنهى عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، فلا تأمر بما نهى الله عنه ولا تنهى عن شيء أمر الله به. وهذا هو الأساس، فكلما ازداد الداعي إلى الله علما وقوي علمه كلما كانت البركة في دعوته متى ما أخلص نيته لله جل في علاه. ولهذا دعوة الأنبياء ليست كدعوة العلماء، فدعوة الأنبياء أعظم، ومن دون العلماء ليس كالعلماء في الدعوة، كما بين هذا ابن القيم عليه رحمة الله وغيره. عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، هذا قبل الدعوة. أثناء الدعوة رفيقا بمن يأمر، رفيقا بمن ينهى. فالأصل في الدعوة الرفق. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالداعي إلى الله يكون رحيما، فالله إنما أرسل رسوله رحمة للعالمين. وقد يستخدم الداعي إلى الله الحزم كما استخدمه رسولنا، وهو رحمة في موطنه، ومتى يفرق الداعي بين الرفق واللين وبين الحزم والشدة؟ بالعلم، متى ما تعلم ووفقه الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فتكون رفيقا في أسلوب دعوتك، في عبارات خطابك، في كلمات مكتوبك، إلى غير ذلك، والبركة من الله. هذا أثناء الدعوة. بعد الدعوة: حليما بمن يأمر، حليما بمن ينهى، أي أنه سيؤذى فلا ينتقم لنفسه. فمن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. فالداعي إلى الله يحتاج إلى صبر، وصبر عظيم. فالله أمر نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فاصبر. يأمره ربنا جل وعلا بالصبر في غير ما آية، ويأمره بالإعراض عن الجاهلين: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لأن الداعي إلى الله إذا لم يصبر استخف به أهل الباطل، وإنما يصبر لله ويصابر نفسه، والعاقبة للمتقين. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. قل أيها الرسول الكريم، والخطاب للأمة أجمعين، هذه، والمشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والعبادة ودعوة الله سبحانه وتعالى. سبيلي أي طريق، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا فيه التميز، طريق واضحة بينة. أدعو إلى الله، أدعو، هذا موطن الشاهد، إلى الله أي وحده، وهذا فيه الإخلاص. على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني، وهذا فيه المتابعة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، موطن الشاهد قوله تعالى: أدعو إلى الله، حيث دلت الآية الكريمة أن سبيل النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله وتوحيده. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث أرسل معاذا، ومعاذ بن جبل، إلى اليمن، البلاد المعروفة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بثناء عاطر، فقال: الإيمان يمان والحكمة يماني. وقال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوب. وقال: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. وقال: إني لأذوذ بعصايا لأهل اليمن، أي أنهم الواردون أو أول من يرد الحوض، وفضائل أهل اليمن كثير. قال له، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وهذا فيه أن ولاة الأمر يرسلون العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لبيان دين الله الحق والدعوة إلى التوحيد. إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك يا معاذ تجيء قوما من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. وهذا فيه أن الداعي إلى الله يعرف المكان الذي سيدعو فيه إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذ، هذا من فقه الدعوة، أن تعرف المكان الذي ستذهب إليه، هل هم أهل علم سابق، هل في بلادهم انتشرت بدعة ما، إلى غير ذلك، هل عندهم من رؤوس أهل الباطل من عندهم، إلى غير ذلك. ثم أرشده فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فيه فقه الأولويات، وهذا من أهم ما يهتم به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الأهم فالأهم. فالداعي إلى الله يحتاج أن يعرف هذه الأولويات، فقه أولويات الدعوة. ولا شك أن أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو موطن الشاهد. قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، أي الدعوة إلى التوحيد، وهذا رد على من أنكر هذا الاسم من المتصوفة كالسقاف ونحوه. فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وعملوا بها ووحدوا الله جل وعلا، فإنهم أطاعوك وانقادوا للتوحيد فأعلمهم، وهذا فيه تدرج الداعية، تدرج الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة، أن الله افترض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك أي صلوا هذه الصلوات وأقاموها في بيوت الله جل في علاه، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أن الله أوجب عليهم زكاة في أموالهم في مال مخصوص لأناس مخصوصين تؤخذ من أغنيائهم، وهو صاحب الزكاة الذي من الله عليه وأعطاه مالا فترد على فقرائهم، وهذا فيه أن الزكاة توزع على أهل المنطقة نفسها، إلا إذا تم التوزيع على فقراء البلد واستغنوا فلا بأس من نقلها إلى جهة أخرى. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي أعطوا زكاة أموالهم، فإياك أي احذر وكرائم أموالهم أي نفائس الأموال، فالزكاة لا تؤخذ وجوبا من النفائس كما أنها لا يجوز أن تخرج من المعيبة، وإنما تؤخذ من الوسط، فإن أخرج نفائس ماله غنما كانت أو بقرا أو إبلا فذاك خير وفضل. قال فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم أي لا تظلم، لأن دعوة المظلوم مستجابة، فإنه ليس بينها أي هذه الدعوة بين الله حجاب، فالله جل وعلا يستجيب للمظلوم دعوته ولو بعد حين، فالإنسان ينتبه أن يظلم غيره، فإن حصل منه ذلك فليتحلل، سواء أظلم زوجته أم ظلم جاره أم ظلم أخاه أم ظلم غيره من المسلمين. قال أخرجاه أي في البخاري ومسلم. الشاهد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ففيه أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد. قال ولهما للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أي والله لأعطين الراية، والراية هي علم الجيش، غدا وهو اليوم الذي يلي يومك، رجلا والرجل هو الذكر البالغ من بني آدم يحب الله ورسوله، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أنه يحب الله ورسوله، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الحديث أصح ما روي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الفضائل، ويحبه الله ورسوله، وهذه أعلى، فالإنسان قد يدعي محبة الله ومحبة رسوله لكن الشأن أن يحبك الله، فإذا أردت أن يحبك الله فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، بل بيّن ربنا جل وعلا ذلك فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذن لابد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا ليحبك الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا، يسميه. وهذه منقبة عظيمة، كما قال أبي بن كعب لنبينا صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه أن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، قال: أسماني الله؟ وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أحبه الله يسميه في الملأ الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. فأنت إذا أردت أن يحبك الله فأطعه بفعل أوامره واجتناب نواهيه مخلصا متابعا. قال: يفتح الله على يديه. وهذه من البشارة، أن المسلمين يمن الله جل وعلا بالنصر، يمن عليهم بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فبات الناس في تلك الليلة وهم الصحابة يدوكون ليلتهم، أي يخوضون، ما أتاهم النوم، جلسوا يتناقشون، لأنها منقبة عظيمة. حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تسورت الإمارة إلا يومئذ. لا لحبهم للإمارة أن يكون من يرفع الراية، وإنما لهذه المنقبة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا في الصباح غدوا، والغدو هو الذهاب في أول النهار، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه. كما تقدم، ليس لأجل هذا المنصب، وإنما لأجل هذه المنقبة وهذه الكرامة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. في بعض الروايات: إن به رمدا، والرمد داء يصيب العين. فأرسلوا إليه، أي في طلبه، يأتوا به، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبسق في عينه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، صلوات الله وسلامه عليه. بسق نبينا صلى الله عليه وسلم في عين علي بن أبي طالب، ودعا الله جل وعلا له بالشفاء، فاستجاب الله جل وعلا دعوة نبيه، فبرئ علي من الرمد كأن لم يكن بعينه شيء منه. قال: فأعطاه الراية، فقال موصيا له، قال له: انفذ على رسلك، أي امضي على رفقك ومهلك، حتى تنزل بساحتهم، وساحتهم هي فناء أرضهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا موطن الشاهد: ثم ادعوهم إلى الإسلام، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يعبدوا الله وحده، إلى أن يؤمنوا برسوله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، في الإسلام، من توحيد الله والفرائض. ثم قال: فوالله، وهذا للتأكيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهداية علي هداية دلالة وإرشاد، أنه يدعو، وهداية الله جل وعلا لمن هداه بأن من الله جل وعلا عليه بالإيمان والتوحيد هداية توفيق، أي أن الله يوفقه لقبول الحق والعمل به. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وذكر الرجل هاهنا لأنه ذهب إلى القوم. فالمرأة إذا دعت أختها فاستجابت فلها نفس الأجر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء، وكانت من أنفس أموال العرب، ويتفاخرون بها في أشعارهم. وفي زمننا: خير لك من هذه الطائرات والسيارات الفاخرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دعا إلى الهدى والخير كان له مثل أجر العامل، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. فأنت إذا دعوت إلى الله ومن الله سبحانه وتعالى على رجل بالتوبة ففعل الأمر واجتنب النهي، كان لك مثل أجر عملي، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ولهذا قال أهل العلم: إن أعظم الناس أجرا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الداعي إلى هذا الخير العظيم وهذا الدين العظيم. قال: يدوكون أي يخوضون. طيب، قال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرح العلم أن صاحبه يجوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء. وقال له مقال آخر وكلمة أخرى عظيمة، قال: فبكمال العلم كمال الدعوة. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد في الدعوة، وكلما كانت الدعوة لها الآثار الطيبة. موطن الشاهد: ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا فيه الدعوة إلى توحيد الله وإلى هذا الدين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.